بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
في الواقع أن كما أن النبي صلى الله عليه وآله لديه جهد استثنائي حقيقة في تحضير القضية المهدوية وتقديمها للأمة، كذلك القرآن الكريم لم يأل جهدا في تقديم هذه الأطروحة، وكأن هناك تلازم بين هذا الجهد النبوي وبين هذا الجهد القرآني ليقدم القضية المهدوية قضية حقيقية واقعية يلمسها الإنسان. نجد أن من جملة التحضيرات التي قدمها القرآن الكريم هي الصياغة الحقيقية أو الصياغة الواقعية للتبني لهذه النظرية. هناك إعداد، كما نريد أن نعبر، هناك إعداد نظري وإعداد واقعي لهذه القضية المهدوية. الإعداد النظري كما هو معلوم هناك تحضيرات وتهيئات لهذه القضية، وهناك إعداد أيضا إعداد واقعي لتلك الشخص، يعني إعداد للقيادة والقائد، إعداد للقواعد التي ينحدر منها أو تنحدر من النظرية المهدوية. ولذلك نجد أن هناك تحذير في هذه الآية التي تلوتها يعني قبل قليل حينما سمعناها، أن الله تعالى يحذر من يرتد من هؤلاء من دينه عن دينه. وهذا التحذير بمعنى أن الله تعالى يريد أن يقول لهؤلاء المنافقين وليس المشركين. المشركون لهم خطابهم الخاص، يعني خطاب القرآني للمشرك يختلف عن الخطاب القرآني للمنافق. الخطاب القرآني للمنافق أشد في توجيه الأنظار إلى أن هناك في داخل الأمة الإسلامية، في داخل الوضع الإسلامي، في داخل المدينة الإسلامية هناك تيار خطير هو أخطر من التيار المشرك، لأن التيار المشرك هم في حذر وليس هم في تماس إلا في حالات التعارض وحالات المواجهة والصراع. أما التيار المنافق هو تيار لابد أن يكون هناك عليه تنبيه، هناك عليه يعني إشارة ودلالة. لذلك نجد أن القرآن الكريم يريد أن يحذر الأمة الإسلامية من وجود مثل هذه التيارات. فلذلك يريد أن يقول لها أن الله تعالى غير محتاج إلى مثل هذه التيارات أو مثل هذه الرموز، إنما المهم هو تطبيق النظرية المهدوية، هو تطبيق النظرية العادلة. لا أقول النظرية المهدوية، هي تطبيق النظرية العادلة. هذه النظرية العادلة أو هذا البناء العادل يحتاج إلى بناء من بناء شخص. هؤلاء شخصهم القرآن الكريم، يحبهم ويحبونه. هذه العلاقة، الترابط بين هذه الشخوص التي ستنفذ الوعد المقرر، الوعد الإلهي، لا بد أن يمتازوا بميزات يعني حقيقة تشخصهم عن الآخرين. ولذلك نجد أن هؤلاء الذين يتحملون هذه المعاناة، تطبيق النظرية، تطبيق هذه هذا الوعد الإلهي، لا بد أن يكونوا هم رجال من الرجال الممتازين، يعني مجاهدون بامتياز، مخلصون لله بامتياز، محبون إلى الله تعالى بامتياز. هؤلاء حينما تتوفر لديهم هذه القابليات وهذه الطاقات، بمعنى أنهم مؤهلون لتحمل الرسالة الإلهية، الوعد الإلهي، بمعنى أن الأشخاص الذين مرت بهم البشرية أو مروا بالبشرية من صفاء، من إخلاص، من محبة لله، من طاعة، من انقطاع إلى الله تعالى، من جهاد إلى آخره، هؤلاء لابد أن يكون المنفذ للقضية المهدوية، وهي القضية الأخيرة القضية الإلهية الأخيرة.
نعم.
وكما قلنا في الحلقات السابقة النتيجة الحتمية للجهد النبوي.
نعم.
الجهد النبوي عموما فلا بد أن تكون هناك قواعد. هذه القواعد لا بد أن تتحمل مسؤولية النظرية، مسؤولية التطبيق. ولذلك نجد أن القرآن حينما يصفهم بأنهم لا تأخذهم في الله لومة لائم، نعم لا تأخذهم في الله لومة لائم، لا بد أن يمتازوا بهذا النكران الذات.
نعم.
الإمام أمير المؤمنين عليه السلام حينما يتنكر لأبسط العلاقات النسبية بينه وبين أهله، بينه وبين أخته أم هانة، حينما يريد أن يطبق عليها النظرية الإسلامية في العدالة، يعطيها كما يعطي لوصيفتها، لخادمتها، لأمتها، هي حقيقة لم تستوعب بعد، يعني لم تنضج هذه العقلية حتى تستوعب أنها كيف تأخذ هي كما تأخذ وصيفتها. ولذلك الإمام أمير المؤمنين عليه السلام يأخذ قبضتين من التراب ويقول لم أجد بين هذا وهذا فرق. هذا النكران الذي امتاز به الإمام أمير المؤمنين عليه السلام صحيح أنه حمله الكثير من المتاعب، لكنه أيضا تحمل من أجل رسالة، تحمل من أجل تطبيق نظرية، تحمل من أجل تطبيق قضية واقعية يجب لا بد أن تطبق. ولذلك كأنه هو يمهد لقضية الإمام المهدي، يمهد لهذا المجتمع الكامل. هذا المجتمع الكامل يحتاج إلى أيضا ليس فقط الإنسان الكامل، الإنسان الكامل هو القائد الكامل، لا بد أن تكون هناك طاقات جبارة وخلاقة أيضا تتحمل هذه المسؤولية.
نعم.
لذلك حينما نأتي إن شاء الله، وأنا أنبه دائما أننا يعني متدرجون في برنامج، متدرجون في قضية.
نعم.
نحن لا نريد أن نسبق الأحداث، ولذلك لعل البعض قد يشكل علينا نعطي رؤوس أقلام لبعض القضايا.
نعم.
ويتصور أننا سنمر عليها مرا سريعا، لا، نحن نمهد لمثل هذه القضايا ونشير أن أصحاب الإمام وأن القيادات التي ستتحمل مسؤولية إبراز هذه، يعني تتحمل مسؤولية حمل مثل هذه القضية، الإمام المهدي عليه السلام يحتاج إلى قاعدة.
نعم.
ولذلك الإمام الصادق عليه السلام يشير إلى الحلقة. سيأتينا أنه لم تكتمل الحلقة، قالوا يا ابن رسول الله وما هي الحلقة وكيف؟ قال الحلقة 10,000، يعني على أقل تقدير أن 10,000 يتفهمون قضية القضية المهدوية تفهما حقيقيا.
نعم.
يتحملون هذه المآسي وهذه المصاعب، بل يضحون من أجل القضية المهدوية. يعني حينما نحن نقرأ أن هؤلاء الأصحاب ينامون على سرج خيولهم من شدة التعب ومن شدة العناء، بمعنى أن هؤلاء يتحملون المعاناة، هؤلاء لديهم طاقات جبارة تتحمل، ولديهم قناعة، لأنه إذا لم تكن هناك قناعة عند هؤلاء الأصحاب سيواجهون أمه، سيواجهون عالم حقيقة. لا. يعني التحدي تحدي كبير. ولذلك نجد أن أصحاب الإمام ليس هم 313 فقط، إنما هناك قواعد لهم، هناك امتدادات. هذه الامتدادات التي عبر عنها الإمام الصادق عليه السلام بالحلقة اللي تبلغ 10,000، يعني لم تؤهل لحد الآن 10,000 حتى بإمكان أن يتحملوا مثل هذه القضية المهدوية.
لا.
ولذلك أن هناك وعدا قرآنيا بوجود مجموعة أو ثلة كاملة متكاملة تتحمل هذه القضية، وأنكم إذا لم تتحمل، يعني الخطاب هو الخطاب لهؤلاء الذين عاشوا مع النبي صلى الله عليه وآله، أنكم إذا لم تتحملوا هذه القضية، القضية النبوية، الرسالة، إن الله تعالى سيبدل هذه بهذه القضية وبكم أناس يتحملون، مواصفتهم كذا وكذا وكذا، لا تأخذهم في الله لومة لائم. إذن لا بد أن نحصل على مثل هذه القواعد، ولا بد أن نحصل أن تحصل القضية المهدوية على مثل هذه القيادات حتى تتحقق الطموح المهدوي عند ذلك.
نعم. إذن سماحة السيد، يعني
ومن خلال ما تفضلتم به أيضا نرى أن هناك كثيرا من الأحداث التي تتوالى في قضية الإمام المهدي سلام الله تعالى عليه، وكذلك لما قدمتم إليه أيضا نرى أن هناك كثيرا يعني من الأصحاب سيواجهون عدة اختبارات ويعني تمحيص بالنسبة لتهيئة هذه القاعدة. لو أردت أن أسألك سماحة السيد، ما هي أهم يعني ما سيأتي أو ما سيؤول إليه الأمر بالنسبة لهؤلاء؟ سماحة السيد، كنا قبل الفاصل ذكرتم أن هؤلاء الأصحاب من أصحاب الإمام المهدي سلام الله تعالى عليه الذين يشكلون القاعدة الأساسية بالنسبة للنهضة أو التحرك تحرك الإمام المهدي سلام الله تعالى عليه، ما هي الظروف والملابسات؟ يعني هل أن هناك ظروف وملابسات يمر بها هؤلاء الأصحاب؟
كما تعلمون أننا حينما نقرأ علامات الظهور نجد أن هناك تغيران. يعني تغير، هذا التغير تغير كوني آفاقي، وهناك تغير نفسي أيضا.
نعم.
هذا التغير الكوني كما هو معروف خروج أو شروق الشمس من مغربها، انكساف القمر أو انكساف الشمس في النصف من الشهر وخسوفه في آخر الشهر، وهكذا تتغير العلامات. هناك تغيرات كونية، خروج المذنب إلى آخره، وسنأتي إن شاء الله في تفصيل ذلك. وهناك أيضا تغير نفسي.
لا.
هذا التغير النفسي كما هو معلوم لا يشمل كل المجتمع، بل هناك تغير نفسي وتغير تأهيل، أيضا تأهيل نفسي لمجموعة لثل طيبة تختار من أجل تنفيذ هذه المهمة المهدوية. ولا ننسى أن الروايات أيضا وردت أن في هؤلاء الأصحاب أو من هؤلاء الأصحاب من هم سيرجعون بعد ذلك إلى دار الدنيا.
لا.
كما في حديث الأئمة عليهم السلام، وخصوصا الإمام صادق عليه السلام، رجوع سلمان الفارسي مثلا، سلمان والمحمدي وكذلك أبو أيوب الأنصاري، وكذلك مجموعة من الأصحاب أصحاب النبي صلى الله عليه وآله، عمار أبو ذر المقداد إلى آخره.
نعم.
إضافة إلى هناك اختيار لعصري، يعني لمجموعة عصرية أو معاصرة لوقت الظهور، ثم تكتمل هذه الحلقة. بالتأكيد حينما نقرأ ما مر به سلمان وعمار وأبو ذر والمقداد وغيرهم الذين سيشاركون في هذه النهضة أو سيشاركون في هذه الأطروحة الإلهية وهي القضية المهدوية، نجد أن هؤلاء مروا بتمحيص إلهي، يعني
نعم.
تمحيص حقيقة، تمحيص في العقيدة، تمحيص في الموقف،
نعم.
تمحيص في الثبات. ولذلك نجد أننا حينما نقرأ الموسوعة لسلمان ولأبي ذر وللمقداد، هؤلاء موسوعة من الأصحاب الذين مروا بمختلف يعني الامتحانات والاختبارات، نجد أن ما سيمر بهؤلاء أو ما مر بهؤلاء سيمر بالباقين المعاصرين. ولذلك ستهيأ مجموعة من الأصحاب، تهيأ يعني قواعد من الأصحاب، هذه تتحمل مسؤولية النهضة، لأن هذه النهضة ليست هي نهضة عادية.
صفاتهم يحبهم الله ويحبونه.
يحبهم الله ويحبونه، نعم. بمعنى أن هناك حالة تسليم،
نعم.
هذا الحب لله تعالى، وأن الله تعالى يحبهم بمعنى أنهم مسلمون إلى الله تعالى،
نعم.
حالة التسليم حالة ليست هي يعني تلفظ نقول أن فلان لابد له أن يسلم، هذا التسليم ينبع من قوة إرادة، من فهم معرفي، من عقيدة، من وضوح في الرؤية، من ثبات. من ولذلك حينما مر ما مر على الإمام أمير المؤمنين عليه السلام، كان سلمان معاصرا لهذه الأحداث، أحداث حقيقة، أحداث تجهض الإنسان في عقيدته، في موقفه، في ثباته، في إيمانه. لكن نجد أن سلمان لم يتزحزح، نجد أن أبو ذر وقف موقفا آخر، لكن هذا الموقف مثل موقف ثبات، مقداد موقف التسليم، عمار موقف الجهاد، وهكذا نجد أن هناك تكامل في مواقف هؤلاء. ولذلك نجد أن هؤلاء الأصحاب الذين سيختارهم الله تعالى لتحمل هذه المرحلة، لتحمل هذه المسؤولية، هم حقيقة لا بد أن يكونوا مسلمون إلى الله تعالى، مسلمون إلى إمامهم، لأن هذه القضية قضية حقيقة ذات شوكة. يعني حينما هم يحاربون وحينما هم يتحملون، وحتى يقال أنه في يعني الروايات تنقل عن بعض صفاتهم أنهم يمسحون العلق، علق الدماء بشدة القتال الذين سيلاقونه من الجبهات المعارضة، الجبهات المعاندة، أنهم ينامون على سرج خيولهم، أنهم يفتقدون من أهليهم، بمعنى أن هناك حالة يعني حالة تميز لهؤلاء. لذلك حالة الانقطاع إلى الله تعالى هو حالة التسليم، هي حالة المعرفة، هي حالة المحبة، تصل إلى حالة أقصى حالات المعرفة هي حالة المحبة. ولذلك حينما يعبر النبي صلى الله عليه وآله عن الإمام أمير المؤمنين عليه السلام في غزوة يعني الأحزاب، حينما يقول سيبرز لهم من أو ستعطى الراية إلى رجل يحب الله تعالى ويحبه الله، أكو هناك تبادل في المحبة، بمعنى هناك معرفة. ولذلك هؤلاء الأصحاب لابد أن يعرفوا الله تعالى ليعبدوه ليحبوه،
يكون بمستوى المسؤولية،
بمستوى المسؤولية. إذن هناك صفات لهؤلاء الأصحاب نتطرق إليها إن شاء الله تعالى حينما نصل إلى مراحل
إن شاء الله. إذن سمح السيد، وأيضا هو هذا الذي أردنا أن نقوله، أن نحن الآن نعطي هذه الملامح، ملامح تلك النظرية الإلهية والكونية والتاريخية والسنة الثابتة والحتمية. كذلك بودي أن أشير إلى آيات أخرى ورد فيها تفسير إلى أنها ستؤول أن أو أنها آلت إلى سيدنا ومولانا يعني الإمام الحجة بن الحسن سلام الله تعالى عليه. الآية تقول: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا إلى آخر الآية. وعد الله هذا يعني السنن الحتمية، نجد أن هناك كثير من السنن يعني تستبطن تلك الآية، سنة الاستخلاف، سنة التمكين، سنة الاستبدال إذا صح التعبير. هل لنا بوقفة على تلك المفاهيم أو تلك السنن ومدى ارتباطها بالقضية الرئيسية وهي قضية الإمام المهدي سلام الله تعالى عليه؟
طبعا هذه السنن الإلهية سنن لا تتخلف، بمعنى السنة بمعنى الطريقة، بمعنى القاعدة. كما نقول أن هناك سنن إلهية، هناك أيضا سنن كونية. يعني الشمس في مداراتها أو الكواكب في مداراتها، هذه سنن كونية لا تتخلف. كما أن هذه لا تتخلف أيضا السنن الإلهية لا تتخلف، لكن هذه السنن الإلهية ضمن قواعد، ضمن معطيات. متى ما تحققت هذه المعطيات تحققت هذه السنن، متى ما تحققت دواعي الدوران الفلكي لهذه الكواكب تحققت السنن الكونية. نعم هي تتخلف لمصلحة إلهية، حينما نقول تغرب الشمس من المغرب إلى المشرق تتخلف لسنة إلهية، بمعنى أن السنن الكونية هذه تستجيب بعد ذلك إلى السنن الإلهية. هذه السنن الإلهية لا بد أن تحتاج إلى يعني تحتاج إلى حالة من حالات الدواعي. متى ما توفرت هذه الدواعي وما توفرت هذه الظروف والمقتضيات بعد ذلك تتحقق هذه السنن. ولذلك حالة سنة الاستخلاف هي سنة إلهية لا تتخلف، لكن متى تتحقق؟ تتحقق فيما إذا تحققت مقتضياتها ودواعيها. نجد أن هذه السنة السنة الإلهية لابد أن يكون هناك تقابل قائد ورعية،
نعم،
ظلم وعدل، خير وشر. إذن هذا التقابل لابد أن يتحقق. إذا تحقق الله سبحانه وتعالى سيجعل من هذه السنة الإلهية هي سنة الاستخلاف سنة حتمية لا تتخلف أبدا. نعم، قد أنها أننا حينما نقرأ مثل هذه السنن لعلها أنها نقول أنها هي وقتها ولا بد أن تتحقق، ولماذا تخلفت؟ كما مثلا يمر الإنسان في حالة الاضطهاد، حالة الظلم، كما مر على الشعب العراقي حالة الاضطهاد، حالة الظلم، حالة حقيقة، حالة تهجير، حالة تنكيل، حالة إلى آخره. نجد أن بعض الناس يريدون أن يقفوا على تحقيق مثل هذه السنن، السنن الإلهية، سنة الاستخلاف، أن الله تعالى لابد أن وعد عباده المستضعفون. يتصورون أن هناك استضعاف فقط وحده دون تحقيق إرادة الله تعالى. يعني هؤلاء نعم استضعفوا أو استضعفوا، لكنه لم يتتهيأ القيادة العادلة، لم تتهيأ القيادة الكاملة، ولم تتهيأ المقتضيات لهؤلاء أيضا، ولذلك لم تتحقق، بمعنى أنها تخلفت لتخلف شروطها وتخلف دواعيها ومقتضياتها. إذن متى ما تحققت هذه السنن، متى ما تحققت هذه الدواعي، تحققت هذه السنن. لذلك نجد أن القرآن الكريم حريص على إبراز مثل هذه السنن مع دواعيها ومقتضياتها. ولذلك حينما يعد الله تعالى أنه يستخلفنهم كما يستخلف الذين من قبلهم، بمعنى أن هذا الاستخلاف كما في نبي الله سليمان، الله سبحانه وتعالى أعطى فسحة من السطوة والهيمنة والحاكمية لسليمان، أن هناك حاكمية إلهية بيد هذا الرجل، بيد هذا النبي، ولذلك حققها في بقعة جغرافية نموذجية. يعني هناك استخلاف نموذجي، وكأن الله تعالى يريد أن يشير كما أن هناك استخلاف وعد الله تعالى لسليمان بحيث أنه أذعنت له الجن والإنس والوحوش والطيور، كما تقول الروايات في كلا الفريقين، وتشير الآيات الكريمة أيضا أن هناك ملك لم ينبغي من بعدي لأحد من بعدي، بمعنى أن سليمان استحوذ على كثير من المناطق وإن كانت هناك رقعة جغرافية محدودة. ولذلك أن هذا العهد أو أن هذه الحكومة أو أن هذه السطوة السلطنة الإلهية ستتحقق فيما بعد، متى ما تحقق الإنسان الكامل. متى ما تحقق الإنسان الكامل، نحن نعيش في خاتمة النبوات، يعني نحن نعيش ما بعد النبي صلى الله عليه وآله، لم يتحقق لنا إنسانا كاملا إلا أن يكون الإنسان الكامل هو الإنسان الموعود. إذن الأطروحة السليمانية، الأطروحة القرآنية في سليمان، نبي الله سليمان،
سلام الله تعالى،
لابد أن تعاد في
الإمام
في الإمام المهدي عليه السلام في مستقبل الأيام. ولذلك هناك وعد كما تحقق كأن هذا النموذج، حينما يطرح هذا النموذج، النموذج الحاكمي، النموذج الأمثل في الحكومة، يتحقق فيما بعد، يعني لم يكن على الله ببعيد، كما تحقق لسليمان يتحقق للإمام المهدي عليه السلام، كما أن الإنس والجن أذعنت لسليمان تذعن بعد ذلك للإمام المهدي عليه السلام. وكأن القرآن الكريم يريد أن يشير إلى أن هناك حتمية، هذه الحتمية تحقق في زمن سليمان لوجود مقتضيات القيادة الكاملة، لكنها لم تتحقق في عهد النبي صلى الله عليه وآله لعدم المقتضي، لعدم المصلحة، إنما ستتحقق في آخر الزمان. وكأن النموذج الأمثل للحاكم وللقائد وللعادل هو سليمان عليه السلام. لذلك كما استخلف الله تعالى سليمان، سيستخلف الإمام المهدي، سيستخلف هذا النموذج العادل، سيستخلف هذا الإمام أو الرجل الكامل. إذن هناك وعد إلهي لا يمكن أن يتخلف، وهناك حتمية إلهية لا يمكن أن تتأخر في يوم من الأيام، لا بد أن يحققها الإمام الكامل، الإمام العادل، الرجل المهدي الموعود.
نعم. إذن سيدنا، ومن خلال أيضا ما تفضلت به، يعني ما تفضلت به، هناك سنن وكما أشرت أنها تحققت، وسنن لم تتحقق كما هو يعني واضح في طيات حديثكم. يعني هذه يعني القسم الذي تحقق من هذه السنن، هل أن هناك مستقبلا سيأتي لإكمال تلك المسيرة الربانية في الاستخلاف والتمكين وسنة الاستبدال؟ يعني ما هي ملامح هذا الاستمكان، ما هي ملامح هذا الاستبدال، ما هي ملامح هذه السنن التي سيؤول إليها الأمر فيما بعد في القضية المهدوية؟ سمح السيد، يبدو أن يعني السؤال الذي كان قبل الفاصل قد استوفى ضمن إجابتكم لما مضى، ولكن هناك، وبما أننا يعني نعيش في تلك يعني هذه الحلقة ضمن محورية السنن التاريخية والسنن الكونية الحاكمة في القضية المهدوية كما هو مبين عن طريق أهل البيت سلام الله تعالى عليهم وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أن القضية المهدوية اتخذت أبعادا كثيرة حتى أنها يعني جاءت إلى قضية الإمام الحسين سلام الله تعالى عليه. أهل بيت العصمة كما في قوله تعالى: ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. حتمية الانتصار وسنته وما ستؤول إليه، ما هي ملامحها ضمن قضية الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه في الانتصار إلى الإمام الحسين سلام الله تعالى عليه؟
طبعا حتمية العدالة الإلهية تقتضي أن يكون العدل الإلهي مأخوذا بنظر الاعتبار في كل الحركات التاريخية.
نعم.
لذلك القرآن حرص على يعني استعراض مثل هذه المفاصل ومثل هذه المراحل. نجد أنه كما قلنا أن هناك ظلم وهناك استعباد وهناك أيضا رفع لهذه المظلوميات.
نعم.
يعني العدالة الإلهية لا بد أن تتحقق في يوم من الأيام، كما أنها تحققت في زمن في بعض الأزمان وعلى يعني مناطق جغرافية محدودة.
نعم.
على جماعات من الناس محدودة تحققت مثلا في عصر دون عصر، في أمة دون أمة، لمصالح الله سبحانه وتعالى جعل ذلك لمصالح، وكما قلنا أنها كانت تتوفر هناك مقتضيات ودواعي. القضية الإلهية أو القضية العدل الإلهي، النموذج البارز حقيقة لمسألة العدل الإلهي ومسؤولية يعني المسؤولية الإلهية في أن يكون هناك استنقاذ لمظلوم، استنقاذ لقضية، في قضية الإمام الحسين عليه السلام
صلوات الله وسلامه عليه،
لأن الإمام الحسين عليه السلام نهض وهو الإنسان الكامل، وهذا النهوض مع الإنسان الكامل كما أن النبي صلى الله عليه وآله هو الإنسان الكامل حينما نهض برسالته، نجد أن الإمام الحسين عليه السلام نهض برسالته أيضا.
لا.
نهض بالرسالة النبوية بعد أن أطيح بها من قبل بني أمية.
لا.
من قبل بني أمية حقيقة هناك إطاحة من قبل الأمويين لهذه الرسالة النبوية. لذلك الإنسان الكامل الإمام الحسين عليه السلام حينما نهض كانت هناك حالة من المظلومية الكاملة.
نعم.
يعني ولذلك نجد أن القرآن الكريم حينما يشير إلى النموذج دائما يشير إلى النموذج كما تعلمون، يشير إلى النموذج، كيف نطبق هذا النموذج على تلك القضية؟ احتياجنا لتطبيق هذا النموذج، طبعا هناك روايات عديدة وهناك قرائن أيضا عديدة تؤيد وتشكل يعني حالة من حالات تطبيق هذه القضية على الإمام الحسين عليه السلام
صلوات الله وسلم.
القرآن يشير إلى أن الإمام الحسين عليه السلام قتل مظلوما، وأن هناك الطلب بحقه، الطلب بثأره، ولذلك هو ثأر الله.
نعم.
هو لم يؤخذ بعد، يعني بقدر ما قدمت تضحيات من أجل القضية الحسينية كان أبرزها قضية التوابين، قضية المختار، الثورات التي نادت بشعار الطلب بثأر الإمام الحسين عليه السلام، نجد أنها هذه غير متكاملة وغير متكافئة مع القضية الحسينية. يعني حينما تشير بعض الروايات إلى أن نبوخذنصر حينما جاء إلى مكان قتل يحيى بن زكريا قتل مظلوما،
نعم،
ووجد كما تشير هذه الروايات، وجد حتى الروايات بعض أهل السنة وقفت عليها تشير إلى أن هناك نبوع دم مستمر،
نعم،
في مكان مقتل يحيى عليه السلام. نبوخذنصر قائد يريد أن يحتل العالم، معروف بظلمه، معروف ببطشه، بكيده إلى آخره. حينما وقف على هذه القضية تعجب أن الدم يغلي، لا زال يفور، وسأل ما الذي حدث في هذا المكان. أشار إليه بعض الحكماء، بعض المؤمنين، إلى أن هناك مؤمن، يعني هناك نبي من أنبياء الله تعالى وهو يحيى عليه السلام، وهو يعرف في هذا التاريخ قتل في هذا المكان، وهذا منذ قتله أخذ يفور هذا الدم.
نعم.
ويقول هو، يقول إذا قتل عليه أمة من الناس، يعني من الظالمين، بمعنى أنه إذا أخذ بثأره هدأ هذا الدم. طبعا نبوخذنصر حينما نظر إلى هذه الحالة، حالة حقيقة، حالة مرعبة، حالة هو يتصور تاريخ يحيى، لماذا ظلم ولماذا قتل، لأنه أراد أن يصلح أمته، طرح حالة إصلاح، طرح مع أن نبوخذنصر معروف بظلمه، قال سأقتل عليه أمة من الناس. وهؤلاء هم ليسوا بأبرياء، بالتأكيد هؤلاء هم شاركوا في سفك هذا الدم الطاهر، سفك هذا الدم الزكي. تقول الروايات أنه قتل على هذا الدم 70,000 ثم هدأ بعد ذلك. تريد تشير هذه الرواية أو هذه القضية إلى النموذج، يعني ولعلها هي حتى لو نقول أنها هي قضية رمزية بقدر ما هي قضية واقعية، نتقبل هذه الرمزية. تريد أن تقول هذه القضية، أن الدم المسفوح والمسفوك للدم الزكي لدم طاهر لا بد أن تراق على جوانبه دم وعلى جوانبه دماء غير بريئة وغير زكية وغير طاهرة. لذلك نجد أن الإمام الحسين عليه السلام يمثل بأبعاده، بقضيته، بطريقته، بطبيعته يحيى بن زكريا. ولذلك حينما يستشهد الإمام الحسين عليه السلام ويردد آيات في يحيى أن رأس، ثم يذكر يقول لأصحابه أن رأس يحيى بن زكريا يهدى إلى بغي من بغايا بني إسرائيل، وسيهدى رأسي إلى بغي من بغايا بني أمية. هناك مقارنة. أو أن ابن عساكر وغيره، وحتى عن طريق يعني عن طريق الشيعة، رواة الشيعة يقولون أن الرأس الشريف كان يتكلم، لكن كان ما الذي يتكلم؟ يقول زيد بن أرقم رأسك أعجب يا ابن رسول الله، حقيقة رأسك أعجب. ثم هو يردد قضية يحيى، دائما يردد قضية يحيى وما الذي حل بيحيى. يريد أن يقارن إمام الحسين عليه السلام بين أطروحته المظلومة الإصلاحية وبين أطروحة يحيى المظلومة أيضا. ولذلك هناك مقارنة، بمعنى أن يحيى لم يؤخذ بحقه ولم يؤخذ بثأره، الإمام الحسين عليه السلام أيضا لم يؤخذ بثأره ولم يؤخذ بحقه، متى يؤخذ بحقه؟ حينما تتحقق دواعي هذه النهضة، النهضة الحسينية هي للإصلاح.
لا.
إنما نهض الإمام الحسين عليه السلام، إنما نهضت من لطلب الإصلاح في أمة جدي.
لا.
هذا الإصلاح لم يقم، بمعنى أن الدم لا زال مسفوكا، لا زال مسفوحا. الدم الإمام الحسين عليه السلام لم يؤخذ بثأره. متى يؤخذ بثأره؟ لابد أن يؤخذ بثأره متى ما تحقق إرادته.
لا.
متى ما تحققت أهداف الإمام الحسين الإصلاحية.
لا.
لم يحقق أهداف الإمام الحسين الإصلاحية إلا الإمام المهدي عليه السلام.
أو بقرينة الآية.
نعم.
السيد يعني فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل، يعني أن ولي الدم
المعصوم لابد. نعم. أن يكون معصوما.
نعم.
يعني ولي الدم، ولي الثأر الإمام لابد أن يكون إمام كذلك.
نعم.
أطروحة الإمام لابد أن يتحملها إمام مثله.
نعم.
إذن بمعنى أن كل الثورات التي كانت بين الإمام الحسين عليه السلام حتى الإمام المهدي هي لم تتحقق أو لم تحقق طموح الإمام الحسين.
نعم.
أو طموح هذه الثورة المعطاء.
نعم.
نعم أنها معطاء، لكن هو ثورة الإمام الحسين عليه السلام لم تتحقق بعد. متى ما تتحقق على يد الإمام المنصور.
نعم.
الإمام المهدي عليه السلام. لذلك هو وعد إلهي، بمعنى أن الدم الذي أريق وبأن المظلومية التي تجسدت بالإمام الحسين عليه السلام أن لا يصرف في القتل. نعم لا يصرف في، ولذلك نقول أن حركة الإمام المهدي عليه السلام هي حركة منصورة،
حركة إصلاحية،
إصلاحية منصورة، تعتمد على الحوار، تعتمد على يعني طرح القضية وتتجنب الدماء، لكنه تخوض الدماء متى ما تم هناك كانت معارضات، وستكون هناك معارضات.
لا.
الإمام الحسين المهدي عليه السلام سيدافع عن نفسه. لا يعني أن هناك حينما تراق بعض الدماء بمعنى أن القضية يعني قضية لم تكن سلمية.
لا.
إذن الإمام المهدي عليه السلام يبحث عن المخرج من أجل تحقيق قضية الإمام الحسين عليه السلام أو أطروحته الإصلاحية.
لا.
فلذلك ستتحقق، هو وعد إلهي، ستتحقق هذه القضية، طموح الإمام الحسين، طموح المظلوم.
لا.
طموح المظلومين مع الإمام الحسين عليه السلام على يد الإمام المهدي.
أو أن المراد أيضا ومن خلال تلك الآية المباركة الكريمة التي أشار إليها المعصوم، يعني أراد أن يربط بين يعني القضية الحتمية للإمام المهدي سلام الله تعالى عليه وبين مشروعية ذلك الامتداد إلى الإمام الحسين سلام الله تعالى عليه. كثير من الآيات أيضا اتخذت أبعادا كثيرة أخرى في الملحمة المهدوية، منها الآية 86 من سورة هود، حيث يقول الله سبحانه وتعالى بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين. هل لنا بإطلالة سماحة السيد على تلك الآية مدى ارتباطها أيضا بالإمام سلام الله تعالى عليه وهذه السنة؟
نعم طبعا قلت أن الإمام المهدي عليه السلام هو بقية السلف المعصومين.
نعم.
بقية النبي صلى الله عليه وآله
صلوات الله وسلم عليه.
ولذلك يقول الإمام الصادق عليه السلام أن قضية الإمام الحسين عليه السلام هي أكبر من قضية يعني فجيعتها ومظلوميتها أكبر من مظلومية بقية الأئمة الذين سبقوه.
نعم.
يعني الإمام الحسن والإمام الحسين والإمام أمير المؤمنين.
نعم.
الزهراء عليه السلام. ويشير إلى هذا، يقول أن الإمام الحسين هو بقية النبي.
نعم.
هو بقية الإمام أمير المؤمنين، هو بقية الزهراء، هو بقية الحسن، إذن هو بقية هؤلاء. قتل الإمام الحسين عليه السلام أو فقدان الإمام الحسين من يعني سيشعر الأمة بأن خلو هذه الرموز.
لا.
هذه الرموز المقدسة. الإمام المهدي عليه السلام إذن كذلك هو بقية هؤلاء، هذه الرمزية المقدسة
والبقية الباقية،
البقية الباقية من النبي والأئمة عليهم السلام.
لا.
لذلك بقية الله بمعنى أنه هو بقي البقية الصالحة، البقية الطيبة، البقية الحقيقية، البقية النموذجية للنبي صلى الله عليه وآله وللأئمة عليهم السلام. ولذلك حينما يعد هذه الآية هي مما يعد الله تعالى عليه الأمة، بقية الله خير لكم،
خير لكم
إن كنتم مؤمنين.
لا.
إن كنتم تقنون بالله تعالى وباليوم الآخر وبالنبي صلى الله عليه وآله وبأهل بيته
فإن بقية الله,
هي خير لكم. يعني كل ما سيكون من حالات الاضطهاد, من حالات التنكيل, بل ما يكون من الأطروحات غير الصحيحة أو غير الصالحة, لا يمكن أن تأخذ بنظر الاعتبار, لأن بقية الله هي وخير لكم, لأن الأطروح المهدوية هي خير لكم, لأن الفكرة المهدوية, لأن الوعد الإلهي, لأن الوعد الذي أوعد الله عليه هو خير لكم إن كنتم مؤمنين. إذن حالة الترقب, حالة الانتظار, حالة الصبر هي الموعود عليها. لذلك بقية الله هي جزء من الانتظار.
نعم,
بقية الله هي جزء من من الصبر. بقية الله هي جزء من المثابرة والطاعة لله تعالى, بمعنى أن نكون يعني دائما على أمل ودائما على استعداد, لأن بقية الله عندنا, لأن بقية الله يمثلها الإمام المهدي, لأن بقية الله هي المعصوم, هو المعصوم. ولذلك هذا أحد الوعود الإلهية التي وعد الله تعالى عباده عليها.
الحمد لله. سمح السيد, شكرا جزيلا لكم على هذا اللقاء ولما أبيتموه لنا من حسن المعلومة. كذلك أحبتي المشاهدين, بودي أن أقول لكم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته, وإلى لقاء آخر. أستودعكم الله وحياكم الله. شكرا
جزيلا. شكرا جزيلا.